إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. ففي هذا اليوم الأغر أيها الإخوة المؤمنون، حضرت للحديث عن أمر حفل به القرآن العظيم وزخرت به السنة الغراء. إنه أمر لن يزال الناس محتاجين إليه ما بقيت أرواحهم بين جوانحهم وما دامت قلوبهم تخفق بالحياة. إنه أمر لا انفكاك عن الإنسان من حاجته إليه بالنظر إلى طبيعته الإنسانية. إن بين يدي أيها الإخوة المؤمنون حديث يأسر القلوب ويأخذ بمجامع النفس، يستمطر الدمع ويهيج في الوجدان مشاعر التوبة والرجاء لتتلاشى معه أسباب اليأس والقنوط. إنه نداء رباني لو تردد في جنباتنا لأفاض عليها شوقا وحنينا إلى خير من مدت إليه الأيادي تضرعا وأوبة واستغفارا، وللهجت بذكره الألسنة، فيا لها من موعظة ويا لها من تذكرة. إنه حديث يزف إلى الناس البشرى برحمة الله الواسعة وفضله العظيم الذي لا يقف عند حد ولا يحصيه عد. فغدا هذا الحديث العظيم إبهاجا للتائبين وأملا للمذنبين وبهجة لعموم المؤمنين. إنه فرصة لمن أسرف على نفسه بالمعاصي، وأي أحد منا يسلم من الخطأ والوقوع في المعصية، وأينا يحصل وأينا من لا يحصل منه التفريط. إن هذا الحديث حديث شريف تظاهرت عليه نصوص الكتاب والسنة، فحري بنا أن نتأمله وأن نرعي له أسماعنا ونحضر له قلوبنا. ذلكم ما رواه الإمام الترمذي رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. قال الترمذي رحمه الله: حديث حسن صحيح. وقال الحافظ ابن رجب: إسناده لا بأس به. أيها الإخوة المؤمنون، هذا الحديث يخبر به رسولنا عليه الصلاة والسلام عن قول ربنا تعالى وتقدس، فهو حديث قدسي كريم تضمن ثلاث نداءات ربانية: يا ابن آدم، يا ابن آدم، يا ابن آدم. وكل نداء يقوم على أساس عظيم وركن ركين لمن أراد سعادة الدنيا وبهجتها والفوز في الآخرة. بدأ هذا النداء في مقدمته بالتأكيد على دعاء الله ورجائه: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني، طالما حافظت على هذا المنهاج وهو دعاء الله تعالى، دعاء رجاء وثقة به سبحانه، تعلم أنه ربك وخالقك والقادر على كل شيء، وأنه إذ وعدك المغفرة فهو سبحانه غفور رحيم. والدعاء شريف عظيم كريم يفتح به على من أراد الله به الخير، ويصرف عن من استحوذ عليه الشيطان. وقد رغب ربنا سبحانه عباده في كتابه العزيز بالاستكثار من دعائه ورجائه، كما في قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وكما في قوله تعالى وتقدس: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ولأن الدعاء إنما يقبل عليه من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد عليه الصلاة والسلام، فإن الذي يقبل على الدعاء هذا دلالة خيريته ودلالة إيمانه بربه. أما من أعرض وانصرف فإنه ممن عرض نفسه لغضب الله، فقد جاء في الحديث الذي رواه الترمذي رحمه الله أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من لم يسأل الله يغضب عليه. فيا لله ما أكرم ربنا وما أعظم عطائه، إنه يدعونا لأن ندعوه وأن نقبل عليه، ويرغبنا في ذلك أعظم الترغيب. وهذا الدعاء ينبغي للمؤمن أن يستحضر أنه دعاء عظيم كريم، وأنه ينبغي أن يهيئ نفسه عند دعاء الله تعالى. فالمؤمن يكثر دوما من دعاء الله، ويتحرى اللحظات الكريمة والساعات الشريفة التي يكون لدعائه بابا مفتوحا وسببا للقبول عند ربه جل وعلا. فلا بد للمؤمن أن يستحضر ما ينبغي أن يكون عليه هو من الحال الحسنة والاستعداد لدعاء ربه تعالى وتقدس. وقد وجد بين بني الإنسان عرف كريم ومنهج سليم، وهو أنهم إذا أرادوا خطاب ذوي القدر والشأن استعدوا لذلك بالهيئة الحسنة وبتخير أطايب الكلام وأفضل عباراته. فإذا كان هذا مع الخلق فإنه مع الله أجدر وأجدر، ولله المثل الأعلى. فلا بد أن يكون المؤمن ظاهرا وباطنا مهيئا لدعاء الله تعالى. ومن ذلك فيما يتعلق بباطنه أن يحسن ظنه بالله وأن يعظم رجاءه فيه. ولذلك يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهي، رواه الترمذي رحمه الله. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، يمتلئ قلبك ثقة بالله وأنه على كل شيء قدير، وأنه يسمعك، وأنه تعالى وتقدس أرحم بك من أمك وأبيك، وأنه جل وعلا لا ينقصه ما يعطيك، وأنه جل وعلا قادر على أن يعطيك ما أملته ودعوته وأعظم من ذلك. فإذا امتلأ قلب العبد بهذا الظن الحسن بربه فما أحراه بأن يجاب إلى دعائه، بل ما أحراه إلى ما هو أعظم من إجابة دعائه وإعطائه سؤله، وهو امتلاء قلبه طمأنينة ورضا عن ربه، حيث يجد في قلبه أنه يركن إلى عظيم كبير، إلى من لا يضره بركونه إليه لو اجتمع أهل السماوات والأرض جميعا ضده، لأنه حينئذ هو أغنى الناس بربه تبارك وتعالى. ثم إن هذا الدعاء والرجاء ينبغي أن يكون فيه المؤمن عالما بأن الله تعالى قادر على أن يعطيه ما سأله، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة فإنه لا مكره له. رواه البخاري. ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. فأعظم ما يحصله المؤمن هو مغفرة الله، فأعظم ما يحصله المؤمن بدعائه لربه تبارك وتعالى هو مغفرته له: غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. فهذا وعد كريم وجزاء شريف ينبغي أن يكون هو محور دعوات العبد إذا دعا ربه تبارك وتعالى، أن يسأله المغفرة والرحمة، فإنه في غضون الرحمة والمغفرة إذا حصلت كل خير وبر في هذه الحياة الدنيا وفي الآخرة. ثم ينتقل بنا نبينا عليه الصلاة والسلام في خبره عن ربه تبارك وتعالى إلى محور كريم: يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. لو تصور أن الذنوب لها جرم وبنيت بعضها فوق بعض حتى بلغت عنان السماء وهو السحاب، ولا شك أن هذا قدر مهول وحجم كبير من هذه الذنوب والخطايا، لكن ربنا سبحانه يخبرنا في هذا الحديث القدسي أن المؤمن إذا استغفر ربه من هذه الذنوب فإن الله تعالى يغفر له ولا يبالي. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؟ بل إن الله تعالى قد أخبر عباده في كتابه العزيز في مواضع عديدة عن فضل استغفاره والتوبة إليه: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. وهكذا ينبغي على كل مؤمن وكل داعية إلى الله أن ينبئ الناس ويبشرهم ويخبرهم عن هذه الصفة العظيمة لله تعالى وتقدس: أني أنا الغفور الرحيم. والله جل وعلا قد أبدى وأعاد في كتابه العزيز في شأن الاستغفار والتوبة وشرفها وعظم قدر أهلها، ولذا قال الله تعالى في كتابه الكريم: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ويقول ربنا تعالى وتقدس: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ويقول ربنا سبحانه معظما شأن التوبة والاستغفار والأوبة والإقبال عليه تعالى وتقدس لما ذكر الذنوب العظام من الشرك به سبحانه وتعالى وما دونه، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفورا رحيما. فهذه الآية العظيمة من أبلغ وأعظم وأجل وأشرف ما يجده المقبلون على ربهم، أن ذنوبهم وخطاياهم ليست في سبيل المغفرة فحسب، بل إنها تقلب إلى حسنات. فما أعظمه من ترغيب لا ينكل عنه ولا يقعد عن الإقبال عليه إلا محروم قد استحوذ عليه الشيطان. والله سبحانه يبين لعباده منزلة التوبة إليه والاستغفار إليه سبحانه بأنها بركات ظاهرات في الدنيا مع ما يجده الإنسان في الدار الآخرة. ولذا جاء في القرآن العزيز عن نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فما استجلبت الخيرات وما استدفعت الشرور والآفات بمثل الاستغفار والتوبة إلى رب الأرض والسماوات. ولذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام أحمد بسند جيد: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ورزقه الله من حيث لا يحتسب. ثم تأمل يا عبد الله، مع عظم هذا الفضل في شأن الاستغفار وما وعد الله تعالى به عباده، كم تجد له في جدولك وفي اهتماماتك وفي صحائفك؟ فإذا كنت تعلم أن هذا النبي الكريم محمدا عليه الصلاة والسلام وهو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كان يلهج بالاستغفار إلى الله في يومه وليلته أمدا كثيرا وعددا كبيرا. ولذا كان الصحابة رضي الله عنهم يعدون له في المجلس الواحد، يقول: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، أكثر من 70 مرة. ويقول عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الصحيح: إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 100 مرة. وهنا يأتي السؤال: حينما تريد أن تقف على موقعك من هذه الفضيلة العظيمة، كم تجد من لحظات الاستغفار التي تجلسها خلوة بينك وبين ربك وأنت تكرر استغفارك وتوبتك؟ كم تجد من عدد الاستغفار في اليوم والليلة بالنسبة لك بعد أن ينقضي يومك؟ فمع هذا الفضل العظيم للاستغفار، لكننا كثيرا ما نصرف عنه ونحرم منه. والسبب في ذلك أن الاستغفار هو طوق النجاة، هو طوق النجاة لنا. ولذا فإن إبليس يحرص على أن يصرفنا عنه بالصوارف المتعددة. ولذا جاء في الأثر أن إبليس يقول: أهلكت بني آدم بالذنوب وأهلكوني بالاستغفار. فهو كلما بنى من إضلال لبني آدم أياما وأشهرا وسنين، ففي لحظة واحدة حينما يستيقظ القلب ويستنير الفكر ويتجه العبد إلى ربه فيستغفر الله ويغفر له، يهدم ما بناه هذا الشيطان اللعين. ولذلك يحرص الشيطان على أن يجعل الظان على القلوب حتى لا تستيقظ بالاستغفار. فالنصيحة، كل النصيحة، أن يكون لك ورد يا عبد الله من الاستغفار لا تفرط فيه، أن يكون لك ورد يومي من الاستغفار في اليوم والليلة لا تفرط فيه مهما كانت الأحوال. وإن قصرت بك نفسك فلا تقصر عن سيد الاستغفار، كما في حديث شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنك أنت الغفور الرحيم. ثم خاتمة هذا الحديث الشريف والبشارة الكريمة فيما يتعلق بالإقبال على الله: ابن آدم الذي نادى فيه الله سبحانه عباده، خاتمة الحديث عن أسباب المغفرة فيه والإقبال على الله: التوحيد، وهو السبب الأعظم، فمن فقده فقد المغفرة، ومن جاء به جاء بأعظم أسباب المغفرة. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن جاء مع التوحيد بقراب الأرض وهو ملؤها أو ما يقارب ملأها، من جاء بملئها خطايا، لقيه الله تعالى إن كان موحدا بقرابها مغفرة. وهذا تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، فإن شاء غفر له وإن شاء أخذه بذنوبه. ثم كان عاقبته أنه لا يخلد في النار بل يخرج منها ثم يدخل الجنة. لكن التوحيد عند الله عظيم، فهو أساس الأعمال ورأسها. قال بعض العلماء: الموحد لا يلقى في النار كما يلقى الكفار، ولا يلقى فيها ما يلقى الكفار، ولا يبقى فيها كما يبقى الكفار. فإن كمل توحيد العبد وإخلاصه لله وقام بشروط هذا التوحيد كلها بقلبه ولسانه وجوارحه أو بقلبه ولسانه عند الموت، أوجب ذلك مغفرة ما سلف من الذنوب كلها ومنعه من دخول النار بالكلية. فحري بالمؤمن أن يحرص على تكميل التوحيد وعلى حمايته من أن ينقصه أو يخدشه شيء من كلمات أو ألفاظ شركية أو اعتقادات بدعية أو غير ذلك مما يحوم حول الشرك الأصغر، فضلا عن الشرك الأكبر، حتى يحفظ له توحيده الذي هو أثقل ما يجعل في الميزان وأعظم ما يلقى به ربه تبارك وتعالى. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فهذا الحديث الشريف مما ينبغي أن يستحضره المؤمن في كل آن وحين حتى يدرك عظيم فضل الله فيقبل عليه ويعظم الرغبة والرجاء فيما عنده سبحانه وتعالى. يقول عليه الصلاة والسلام، قال الله عز وجل: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بهدي النبي الكريم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن هذه الأيام التي نعيشها أيها الإخوة المؤمنون أيام شريفة معظمة، هي من شهر الله المحرم الذي هو أحد الأشهر الحرم. وقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه أن يكثر من صيامه، كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. فيحرص المؤمن على أن يصوم منه ما تيسر له، فإن قصر فلا يفرط في أيام الاثنين والخميس والأيام البيض، فإن لم يستطع فلا أقل من أن يصوم اليوم الشريف الذي هو معظم عند المسلمين وعند غيرهم. وزاد تعظيمه في هذه الشريعة لما قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة من مكة، فوجدهم يصومون يوم العاشر من محرم، فسأل اليهود الذين كانوا يصومون، قالوا: ذاك يوم نجى الله فيه موسى ومن معه فنحن نصومه شكرا لله. فقال عليه الصلاة والسلام: نحن أحق بموسى ومن معه منكم. فصامه عليه الصلاة والسلام وأمر بصيامه، فلم يزل عليه الصلاة والسلام يصومه، وكان صيامه أول الأمر فرضا واجبا، فكان الجميع يصومه حتما، بل كان الصحابة رضي الله عنهم يدربون صغارهم فيصومونهم هذا اليوم الشريف. فلم يزل عليه الصلاة والسلام إبان إقامته بالمدينة يصوم هذا اليوم العظيم، حتى كان العام الأخير من حياته الشريفة، فقال عليه الصلاة والسلام: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، يعني مع العاشر. فحري بالمؤمن أن يكون متهيئا عازما ناويا صوم اليوم العاشر من محرم، وإن سبقه باليوم التاسع فهو أعظم في الأجر وأكمل في الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام. فهذا عمل صالح ينبغي أن نتواصى به وأن نوصي به أهلينا ومن حولنا. نسأل الله تعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. ألا وإن من خير ما يوصى به في هذا اليوم الشريف كثرة الصلاة على النبي الأمين، فقد قال ربنا تعالى وتقدس: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول عليه الصلاة والسلام: إذا كان يوم الجمعة وليلة الجمعة فأكثروا من الصلاة علي، فإن صلاتكم معروضة علي. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأصلح أحوال المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم احفظ علينا في بلادنا إيماننا وأمننا واستقرارنا واجتماعنا. اللهم أعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم من أرادنا وبلادنا بسوء فأشغله بنفسه، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا سميع الدعاء. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق ولي أمرنا ونائبه لكل خير وبر. اللهم أعنه على ما فيه خير الإسلام والمسلمين، وعلى ما فيه نفع البلاد والعباد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ جنودنا المرابطين على الحدود وفي الثغور، اللهم احفظهم بحفظك وسدد رميهم يا قوي يا عزيز. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.